الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد، حدثهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة.
قال أصدت
أرنبين فذبحتهما بمروة.
كسر الحمزة.
قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كالحديث السابق استدل به المؤلف رحمه الله على أن الذبح بالمروة المحددة التي تنهر الدم زكاة شرعية تؤكل. وقوله اصطبت قلبت الطاء صاد وأدغمت، اصطدت وقلبت الطاء صاد فاجتمع صادين فشدد الصاد واحد مثقل، اصطدت وأرنبين تثنية أرنب. المروة معروف حجر أبيض، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. ويقيل أن محمد هذا ومحمد الصيف، يقيل أنه رجل واحد، وقيل هما اثنان، يقول إن هذا هو الأصح. إشكال على الحديث عندك.
قال السوق على هذا السيوطي.
نعم.
قال الخطابي: والمروة حجارة بيضاء. قال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزي الزكاة من الحجر بما كان حد يقطع.
نعم. قال إن الحجر أبيض براق، وقيل هي التي تقدح منها النار، هذا في النهاية للأثير. قال هذا، وهذا الحديث كالحديث السابق. والحديث السابق حديث رافع بن الخديج، هو حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما، والمؤلف رحمه الله ترجم قال: باب الذبيحة بالمروة. ساق أول حديث رافع بن الخديج، وقد مرنا عليه في الدرس الماضي، وهو فيه فوائد عظيمة، قلنا منها هو الحديث خرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأنه المؤلف استدل به على أنه يجوز الذبح بكل محدد ينهر الدم من السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرو وسائر الأشياء المحددة إلا السن والظفر. إن رافع بن الخديج قال في
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. قال وسوف أحدثكم بذلك. فهو ذكر أن السن هو سن العلة في أنه عظم، والظفر مدى الحبشة. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وتقدم به سرعان الناس، سرعان من الناس فعجلوا وتعجلوا وأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس. رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يكون في آخر الجيش يتفقدهم ويجد ضعيف. تعجلوا ونصبوا القدور، يعني ذبحوا ونصبوا القدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفأت القدور عقوبة لهم. قال النووي إنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل قسمة إنما يباح، لكن الغنائم قبل قسمة إنما يباح في دار الحرب خاصة. وقال في آخر الحديث وندى بعير من إبل قوم ولم يكن معهم خيل فرمه رجل بسهم فحبسه، فقال الذي فصل إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا. ومندى يعني توحش وصار متوحشا شرد وفر. ولكم معهم خيل في رواية البخاري وكانت القوم خيل يسيرة. قال الحافظ في رواية أبي الأحوص يعني لم يكن عندهم خيل كثيرة أو شديدة الجري، فيكون نفي لصفة الخيل. قوله فرماه رجل بسهم فحبسه الله يعني أصابه بالسهم فوقف. قال إن هذه البهائم أوابد يعني توحش، والمراد ان لها توحشا كعوابد الوحش يعني كحيوان البر، وما فعل منها هذا من هذا ففعلوا به كذلك. هذا فيه دليل على ان الحيوان الانسي اذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد، يرمى كالصيد اذا لم يقدر عليه. أما لو كان معه مركوب سريع يمكن أن يحيط به فإنه لا يأخذه ولا يرميه، فإنه يأخذه ولا يحتاج أن يرميه. هذا الحديث في هذه الفوائد مهمة، وهي جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الواحد في البعير بعشرة، في أن البعير يعدل عشرة في الغنائم، وفي الضحايا يعدل بسبعة، وفي أنه لا يجوز الأكل من الذبيحة من مال الغنيمة إلا في الحرب عند الحاجة في دار الحرب، أما في دار الإسلام فلا يجوز. ويدل على أن الحيوان الأهلي إذا توحش يكون حكم الصيد يرمى. وكذلك لو تردى وسقط في بئر ولم يمكن ذبحه فإنه يرمى أو يطعم بالسكين من أي موضع كان. نعم. وهو فكذلك أيضا في أيضا كذلك من الفوائد أن السن والظهر ليس صالحين للذبح، والسن وعلل بالسن بأنه عظم، لأنه إذا ذبح بالسن تنجس، والعظم والعظم تنجس بالدم، والعظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن فيفسده عليهم. وقال بعضهم إنه لما فيه من إنه لا يجوز الذبح فيه لمعنى آخر، وهو أنه يكون لينا يعرفه. والنبي قال أما السن فعظم، في أن كل عظم لا يحل به الذبح. وأما الظهر فإنه عبود الحبشة، يعني هو سكين أهل الحبشة يذبحون بالظهر وهم قوم كفار فلا يجوز التشبه بهم. النبي قال من السن عظم بين العلة، فدل على أن كل عظم كذلك، كل عظم من العظام لا تجوز زكاة به، زكاة به غير جائزة. هذه كلها يعني فوائد، يعني انهار الدم بكل محدد، ثانيا النهي عن السن والظهر لأن السن عظم والظهر مثل الحبشة، ثالثا أن البعير يعني العشرة في الغنيمة وسبعة في الضحايا، سابعا أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا في دار الحرب عند الحاجة للأكل، ومع ذلك فإنه محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقدوم فأكفئت، لأنه غير جائز هذا الذبح والطبخ في هذا المكان غير جائز، فلهذا أمر به فأكفئت. لأن الحيوان يتوحش صار حكمه حيوان الأهل، إذا توحش كان حكمه حكم الصيد. نعم نعم الغنيمة لا أعلن من قبل قسمة، قبل قسمة هي فيها مشتركة، فلا يجوز الأخذ منها قبل قسمة. نعم كل عظم لا يجوز ذبحه فيه، لأن الدم ينجسه ويفسده على إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن سألوه فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة على كل دوابكم، فإذا ذبح به نجسه بالدم فأفسده عليه. نعم أي مسألة؟
قال ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، ورابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن المنذر وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن قوم واحتجوا بقوله في حديث عكرمة بن حازم أجر الدم بما شئت، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص من ذهب الوارد صحيحا في حديث رافع عملا من حديثين، وسلك الطحاوي طريق آخر فاحتج بمذهبه بعموم حديث علي، قال والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في الموضوعين غير محقق وبغير الموضوعين محقق من حيث النظر، وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الخلق وبالمنزوعين يشبه آلة مستقلة من حجر وخشب، والله تعالى أعلم.
كل كلام الطحاوي صحيح صالح النص علشان المذهب، الأقوال التي تصالح من النصوص لا يبرك بها. ويقول منهم ما يجده مطلقا ومن منعه مطلقا، يعني أحسن ما يعني يعتذر عنهم بأنهم لم يبرهم النص، لكن كون يبرهم النص ويتأول تأول ما له وجه هذا. ولو قدر قال أنا أدل بما شئت هذا عام مخصص، خصص بالسن والعظم، يكون هذا العموم مخصوص بما نص عليه في هذا الحديث. هذا كل هذا شيء قول أربعة كلها. الصواب أنه لا يجوز. والنبي قال أما السن فعظم، نص على أنه عظم، ما هو خاص بالسن، قال أما السن فعظم، ذكر العلة. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لابتها حتى
في لبتها
صلى الله عليكم، فوجأ فأخذ وتدا فوجأ
وتدا
صلى الله عليكم، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
نعم. ما الحين في دل على جواز الذبح بالمحدد بالوتد المحدد وأنها ذكاة شرعية، ولما كان محددا صار ينهر الدم، والذبح يكون بما ينهر الدم من كل محدد، سكين، حجر، زجاج، وتد، يعني بحده. أما لو ضربه بعرضه هذا يصير وقيدة في المقودة ومات. المقودة هي المضروبة، تضرب حتى تموت. فكذا الوتد يجعل في لبتها في الحرب، يكون هذا الوتد يجع به في اللبة فينهر الدم. وقوله وجع يعني ضرب به بالوتد يعني بحد، وجعه باليد والسكين فوضعه، واللبة هي التي فوق الصدر على ما في النهاية سمى الهزمة، حتى أهريق دمها يعني حتى أريق وأسيل. نعم. والحديث سكت عنه من ذي الإشكال علي عندك. بعيد عن المكبر الصوت وصل هنا بجواره. لا صل أنت بجواره، انتقل هناك. على كل حال الحديث يعني لا بأس به، الحديث فيه هي أن الوتد المحدد يذبح به لأنه محدد. نعم. ها نعم، حد الحد في طرف الحد طرفه مثل السكين، لكن كذلك سأتي في الصيد أن المعراض قال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيت. حتى الصيد إذا ضربت أو غيره بعرض العصا هذا موقود مضروب موقود، وإذا أصاب بحده فهو ذكي، بحده ذكي وبعرضه وقيت. تأخذ العصا تضرب حتى يموت هذا موقود، لكن في طرف المحدد تذبح لتجعل في لبتها وحلقها وتنهر الدم فلا بأس. نعم.
ذكر هنا أحسن الله إليك النسائي في الحديث أحسن الله عملك قال كان في رجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها.
نعم.
زيادة أحسن الله عملك.
يعني هذا يكره الشارع في مكانه. نعم هذا هو الحديث يعني له قصة. هذه قصة أن رجل يعني كان يرعى فجاء الموت فأخذ وتدا فذبحها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله.
نعم هذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه. وقوله أمرر الدم يعني أجري وأسل. قوله يذبح بالمروة معروفه وهي الحجارة البيضاء، شقة العصا يعني ما يشق العصا ما يشق منه ويكون محدد. إذا شق من العصا شقه وصار محدد فإنه يذبح به ينهر الدم. عامل الدم أمر أصله من الإمرار، أمر فك الإدغام، وأمر إدغام. يقول في جميع النسخ بفك الإدغام أمر، وفي مسند أحمد أمر الدم. قال الشوكاني هو من أمار الشيء ومار إذا جرى. وقال الخطابي المحدثون يرونه بتشديد الراء أمر، وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها. قال ابن الأثير ويروى أمر برأين مظهرين غير إدغام. إلى قال نقل كلام الخطأ، وقال أجيب أن التثقيل لكونه أدغم إحدى الرأين في الأخرى. إشكال على تخريج الحديث عندك؟
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي فهو ثقة. حماد هو ابن سلمة، وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري، والنسائي من طريق شعبة بن الحجاج كلاهما عن سماك بن حرب به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال الخطابي قوله أمر الدم أي أسله وأجره، يقال مريت الدمع من عيني أو أمريه مريا، ومريت الناقة إذا حلبتها وهي مريا، والمري الناقة ذات الدر وهي إذا وضعت أخذوا حوارها فأكلوه ثم رموها على جلده بعد أن يحشوه بتبن أو مشاقة ونحوه فيبقى لبنها وتدر عليه زمنا طويلا. وأصحاب الحديث يرونه أمر الدم مشددة الراء، وهو خطأ، والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
نعم. والحديث كما سبق فيه أن الذبح بالمروة وشقة العصا المحددين. نعم.
تطعن به طعن أحسن ما عملك.
ها؟
تطعن به طعن.
لا. ينهر الدم. يعني يذبحها بذبح. لا تقطع محدد، خشبة محدد شقة الرحم محدد، ما هو في عرضها، يكون محدد طرفه يفري كما قال يجأ في لبتها، يضع في لبتها حتى يقطع الأوداج، لا بد من هذا. نعم.
صلى الله عليكم. باب في ذبح المتردية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش.
نعم هذا الباب في ذبيحة المتردية، والمتردية الساقطة من العلو إلى السفل، الساقطة من العلو إلى السفل. ذكر في حديث أبي العشراء قال ما تكون الذبة إلا من الذبة أو الحلق، قال لو طعنت في خديه لا جعاك، يعني الذكاء تكون في أي مكان، لكن الحديث ضعيف لا يصح، هي مجهولة عن أبو العشراء وأبوه. فما دل على هذا الحديث من كون الذكاء في الطعن في الفخذ غير صحيح، بل لا بد من انهار الدم بمحدد في اللبة والعنق. هذا الحديث يدل على أنه يكون الذكاء في الطعن في الفخذ أو غيره، وهذا ليس بصحيح، لا بد من هذا الدم بمحدد في اللبة والعنق. أما المترحش والمتردي فلا بأس، المترحش لا بأس يرميه لأن حكمه حكم الصيد، وكذا المتردي في بئر أو من جبل فإنه يطعنها من أي موضع في الفخذ أو غيره، حكمه حكم المترحش. أبو داود علق على قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمترحش، نعم هذا هو الصواب كما قال أبو داود، ما يصلح إن تذبح في الفخذ إلا في المتردية والمتوحش. المتردية الساقطة في بئر ولا يقدر عليها أو من جبل، ما هذا يطعنها في الفخذ في أي مكان في الفخذ. وكذلك أيضا المتوحش، يعني الحيوان الأهلي إذا توحش وأفر وهرب يكون حكمه حكم الصيد. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. ولا أبو داود يقول لا يصح هذا إلا في المتردية، يعني الساقطة في البئر. وقال الترمذي على هذا في الضرورة، نعم الترمذي يقول هذا في الضرورة صحيح، وهذا صحيح الضرورة تضطر الإنسان إلى أن يذبح من أي مكان، إذا سقط في بئر ولم يستطع أو سقط فردا من جبل هذه الضرورة يذبحهم في الفخذ، وكذلك على المتوحش. قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشرة عن أبيه غير هذا الحديث. يقول هكذا قال الترمذي، لكن رواية العشرة وقع كما قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وقع من عدة من الحديث عن أبي عدة حديث جمع الحافظ أبو موسى الأصبهاني. قال الخطابي ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشرة لا يدرى من أبوه، ولم يرمي عنه غير حماد بن سلمة، إن فلا صح الحديث. نعم إشكال علي عندك.
قال هنا إسناده ضعيف لجهالة أبي العشرة وأبيه.
العشرة. لجهالة أبي العشرة.
أبي العشرة وأبيه. قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو ولا من أبوه. وقال البخاري في التاريخ الكبير في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. فقال أحمد بن حنبل هو عندي خطأ ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة به، وهو في مسند أحمد.
نعم.
ثم ذكر قول الخطاب يحسن نعم. عمله.
باب في المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. قال أبو داود وهذا يقال له عمرو برق نزل عكرمة على أبيه باليمن. كان معمر إذا حدث عنه قال عمرو بن عبد الله، وإذا حدث عنه أهل اليمن كان لا يسميه.
نعم. قال مالك رحمه الله باب في المبالغة في الذبح. ثم ذكر حديث ابن عباس وزيادة ابن عيسى وابن هريرة أن نهى رسول الله عن شريطة الشيطان، والشريطة الشيطان هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، هي التي الذريحة التي لا تقطع أودادها أضيفت إلى الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها هو الذي أمرهم بذبحها. نعشر في الشيطان الذبيحة التي لا تنقطع أودادها ما تكون زكاة شرعية. في حديث رافع الخليج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والتي لا تقطع أودادها ما في إنهار الدم. إنهار الدم لا بد من قطع الحلقوم والمريء والأوداد والوتجين. وقول الباب في المبالغة في الذبح، المبالغة يعني الاستقصاء، يعني يستقصي ذبحها بأن يقطع الحلقوم والمريء والوتجين، لا بد من هذا. فإن ذبحها ولم يستقصي فلا تجزي، لا بد من الاستقصاء. واختلف العلماء هل في قطع الوتجين والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، والوذجين هما العرقان المحيطان للحلقوم والمريء، منهم يشخبان الدم، العرقان يخرج منه الدم، والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. قال جمع العلماء لا بد من قطع الأربعة كلها، الحلقوم والمريء والوذجين. وقيل لا بد من قطع الوجين وأحدهما إما الحقوم وإما المريء، قالوا الحقوم وقيل المريء. وقالوا النبي قال ما انهر الدم، وانهر الدم إنما هو يكون من الوجين. على كل حال ينبغي الاستقصاء في الذبح، يعني ينبغي قطع الأربع الحقوم والمريء والوجين. فإذا قال باب في المبالغة في الذبح، باب في المبالغة في الذبح، ونهى عن شريطة الشيطان هي الذبيحة لا تنقل أودادها، مأخوذة من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. قال ابن عثيمين في النهاية وإنما ضافها للشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك. سأل ابن عيسى وابن قال نهى رسول عن شريطة الشيطان وهي زاد ابن عيسى وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداد ثم تترك حتى تموت. هذا ابن عيسى في حديث زاد ابن عيسى في حديثه لأن المؤلف له شيخان هنال السري والحسن ابن عيسى. قال الحسن ابن عيسى في حديث هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. ما فائدة قطع الجلد، لابد من هذا الدم. ولا تفرى بالسرط المجلد إذا تقطع من الفري وهو قط أوداج، والأوداج هي العنق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. والمعنى قال أن يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفي بذلك. والحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصرعاني يقال له عمرو برق، وقد تكلم فيه غير واحد، هكذا قال المنذري. المنذري يقول الحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصرعاني ويقال له قال له عمرو برق، قال وقد تكلم فيه غير واحد. لكن معلوم من حديث رافع الخليج وغيره أنه لا بد من مبالغة في الذبح ولا بد من نهار الدم. أما هذا الحديث ففيه ضعف، وإن كان معناه صحيح أنه أن الذبيحة لا تقطع أوداجها أنها لا تصح، هذا صحيح، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم اشكال عليك
ضعيف أحسن إليك. ضعف عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبياقي من طريق عبد الله بن مبارك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أخرجه إيش؟ أخرجه
أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال من طريق عبد الله بن مبارك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
إيه مقصود هذا الحديث يعني؟ وإن كان معنى صحيح هو ضعيف، ضعيف السند. ولكن الذي حدث فطر زوجها لا تحل، هذا معلوم من الحديث الصحيح كحديث رافض الخديج وغيره. نعم
يكون المعنى صحيح والسند.
نعم المعنى قل يعني الذبيحة التي تطرد وجهها لا تصح، لكن هنا سمى قال شريطة الشيطان. نعم الذبيحة التي لا تفرغ الزاج لا تحل. نعم وكانوا يفعلون في الجاهلية يقطع الجلد ولا يفرد الزاج ثم تترك حتى تموت، هذه لا تحل، هذه ميتة. نعم
صلى الله عليكم. باب ما جاء في ذكاة الجنين.
بارك
الحمد لله رب العالمين،